الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من النعم التي امتن بها على سيدنا داود، وذلك في قوله: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد إلى آخر الآيتين، عقب ذلك بالنعم الخاصة المتميزة التي أكرم الله بها على سيدنا سليمان وهو ابن سيدنا داود، فقال: ولسليمان، أي سخرنا لسليمان أيضا كما سخرنا لداود الجبال والطير ونحو ذلك، سخرنا لسليمان الريح. فكانت الريح تؤدي مهام الطائرة التي تنقل الإنسان اليوم من قارة إلى قارة، ولكن بشكل أسرع بكثير. فالباري عز وجل سخر لسليمان الريح، سرعتها هكذا كما يقول الله عز وجل: غدوها شهر ورواحها شهر، أي أن الريح تنقل سيدنا سليمان خلال يوم واحد، أي من الصباح إلى المساء، ما مسيرته بالسرعة القوية شهرين. فالغدو أي من الصباح إلى الظهيرة، الريح تنقله المدة التي يحتاج الإنسان السريع فيها كالخيل ونحو ذلك مدة شهر، والرواح أي من بعد الظهر إلى المغرب، أيضا الريح تنقله إلى مسافة تحتاج من الزمن بالنسبة للوسائل السريعة كالخيل ونحوه إلى شهر أيضا. إذن هذه الريح تقطع من الصباح إلى المساء مسافة شهرين، هذا معنى قوله عز وجل: ولسليمان الريح، أي سخرنا له الريح، غدوها شهر، يعني إذا في وقت الصباح أقلع إلى الظاهرة يكون قد تجاوز ما يحتاج الإنسان لوسيلة نقل سريعة جدا إلى شهر، وكذلك من الظهر إلى المساء. والمؤرخون تساءلوا عن الوسيلة التي كانت الريح تنقله بها، أهو بساط، أهي أداة أخرى؟ القرآن ما بين لنا ذلك، لكن طبعا كانت هنالك وسيلة، هذه الوسيلة هي التي تكون أداة انتقال، والريح تكون بمثابة الطاقة المحركة اليوم. والواقع لا نملك أن يعني نذكر الكلام العلمي الدقيق عن الوسيلة التي كان يجلس عليها سيدنا سليمان وصحبه ومن معه لكي تنقل الريح هذه الوسيلة من مكان إلى مكان. نعم. وأسلنا له عين القطر، القطر المراد به هنا النحاس، أي أسلنا له النحاس، جعلناه سيالا، جعلناه بائعا. فكانت هذه المادة هي اللحمة التي بها يبني سيدنا سليمان الأبنية، يعني اللحمة ما بين الحجرين، وإلى الآن موجود آثار ذلك، يعني تماما كالإسمنت في هذا الوقت. كانت الوسيلة هي عبارة عن هذه المادة السيالة التي هي في الواقع مادة النحاس، فكانت مادة لاصقة للحجر فوق الحجر ولإشادة البنيان على أساس ذلك. وأسلنا له عين القطر ومن الجن، أي سخرنا له من الجن، سخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، سخرنا له من الجن من ينفذ أوامره كما يشاء، من بناء، من أمور تقنية كما يقال اليوم، من صناعات، من أشياء كثيرة. الآن في الواقع الآثار الباقية اليوم التي تسمى آثار تدمر، عندما نعود إلى حديث التاريخ عن من بناها وكيفية بنائها، نجد أن المؤرخين يحار، وليست هنالك يعني وثيقة قطعية يقينية بأن هذه الآثار الباقية بنتها دولة معينة، مثلا زنوبيا ملكة تدمر، لا نعم، أصلا زنوبيا ملكة تدمر كانت ملكة تدمر ولكنها لم تبني، كان البناء موجودا من قبل، نعم. ولذلك هنالك من يقول من المؤرخين أن هذه الآثار الباقية هي ليست من بناء الإنس وإنما هو من بناء الجن، ولهم على ذلك أدلة مبسوطة في كتب التاريخ. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا، يعني هل يمكن لواحد منهم أن يتمرد على الأوامر التي تصدر إليه من سيدنا سليمان؟ لا، من يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، فلا يسعهم إلا الانقياد لأوامره مهما كانت. هنا الإنسان يخطر في باله سؤال ويتشوف إلى معرفة الجواب. سيدنا سليمان نبي من الأنبياء وأوتي ملكا، لكنه نبي من الأنبياء ومن أولي العزم. طيب الرسل والأنبياء يتصفون بالزهد، يتصفون بالشظف، بالغشيشان، لماذا هذا الشيء الذي لم نسمع من قبل ولا رأينا الآن مدع الله به سيدنا سليمان؟ بل سؤال يعني غير هكذا. الباري نقل لنا دعاء سيدنا سليمان عندما قال ربي هب لي ملكا لا يكون لأحد من بعدي، هذا دعاء سيدنا سليمان. طيب لماذا يدعو بهذا الدعاء؟ وهذا بحسب الظاهر يتنافى مع طبائع الأولياء فضلا عن الأنبياء، ومن أهم طبائعهم الزهد عن الدنيا والبعد عنها وما إلى ذلك. الحمد لله. الواقع أن لله عز وجل في هذا حكمة، الله هو الذي ألهم سيدنا سليمان أن يدعو هذا الدعاء، لكن لماذا؟ الآن في عصرنا اليوم، عصر الحضارة الغربية، عصر المخترعات، ما أكثر ما تسمع أن العلم اليوم حرر الإنسان من الطبيعة. الإنسان القديم كان بسبب جهله كان يعني واقعا تحت آثار الطبيعة، خائفا من الطبيعة، لأن الإنسان في العصور السابقة لم ينل ما قد ناله الإنسان الحديث من العلم. هذا الكلام موجود ويقال كثيرا، إن ذكرت بعض هؤلاء الناس بالدين قالوا لك إن العلم أغنى الإنسان عن الدين. كان الدين موجود لما كان الإنسان جاهل الطبيعة، لكن الآن العلم وصل إلى كل شيء، الإنسان القديم ما نال جزء من هذه المعارف والعلوم. شوف الإنسان عم يطلع الفضاء، طلع القمر، يطلع المريخ وإلى آخر ما هنالك، شوف المخترعات، شوف الكمبيوتر، شوف العقل الآلي. نعم، فكثيرون هم الذين يتصورون أن هذه الحفظة فقط إنما أوتيها الناس في هذا العصر. الباري عز وجل من حكمه الباهرة أنه أراد لنا أن يمزق هذه الدعوة العريضة الغبية الجاهلة، وأن يوضح أن ما ناله الإنسان قبل عصور قديمة لم ينله الإنسان، إنسان الحضارة الغربية إلى الآن. لذلك شوف شو الله ألهم سيدنا سليمان يقول: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. شوف يعني هذا الشيء الله عز وجل ألهمه إياه، وفعلا الباري استجاب دعاءه فأعطاه الملك الذي لم يتحقق لأحد من بعده. البناء الشامخ أبدا تجوب أقطار الدنيا كلها، لن تجد بناء قائما على هندسة معمارية عجيبة وغريبة كالذي كان قائما في ذلك العصر. خذ مثال آثار تدمر مثالا على ذلك. نعم، شو هي الرافعات اللي كانت عم ترفع؟ شو هي الأدوات الهندسية اللي كانت عم تنقل؟ وما هي الوسائل التي كانت نعم تنقش وكأن الحديد عجينة، في الحجر كأنه عجين، وأنواع من الحجارة مرخمة قاسية جدا جدا معروف الآن. هذا أداة النقل، هذه أداة النقل هذه التي يحدثنا عنها الله عز وجل أعظم وأهم علميا بكثير من وسائل النقل الآن. طائرة، شو الطائرة؟ طائرة بالنسبة للريح التي سخرها الله سبحانه وتعالى لسيدنا سليمان لا شيء، إن من حيث السرعة وإن من حيث الراحة وإن من حيث عدم الحاجة وإن من حيث عدم التعرض للأخطار وإن من حيث عدم التعرض للأخطار. نعم، فالباري سبحانه وتعالى وهب لسليمان من كل نوع وصل إليه الإنسان كل شيء، وكان الذي أوتيه سليمان أقوى، حتى تسكت الإنسان الذي يسكر بشيء من العلم اليوم ويقول الإنسان القديم كان معذور لما بده يلجأ للدين، لأنه من كثر ما جاهل بالطبيعة كان بيشوف الطبيعة بعبع وبيخاف من الطبيعة، بيسمع الرعد بيخاف منه، بيشوف البرق بيخاف منه، فيلوذ من الطبيعة بما يسميه الإله والإمام بالغيب. نعم، فأنت تقول لا 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 لا، طول بالك. الإنسان القديم في عصر سيدنا سليمان أوتي أكثر بكثير مما أوتيته أنت، تلك هي الحكمة. نعم، والباري عز وجل قال لنا في القرآن أكثر من مرة، ذكرنا هذه الآية: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن قبل منا كمان أوتوا علم وكمان فرحوا بما أوتوا من العلم. والحقيقة تاريخ الحضارة مو مثل ما بيتصور بعض الأغبياء، خط بياني طالع من أقصى درجات التخلف وهو ماشي لفوق لفوق. يعني كل ما رجعت للوراء بتلاقيك في تخلف، رجعت لأكثر بتلاقي تخلف، رجعت لأكثر بتلاقي تخلف، وكل ما مشيت لقدام تقدم. لا لا، هذا تصور خاطئ جدا، بل الحقيقة العلمية الثابتة بالأدلة أن الحضارات في التاريخ الإنساني الغابر كانت دورات حضارية، كل حضارة سادت ثم باتت. بقى كل حضارة بتعد لها شيء 500 سنة، 300 سنة، 200 سنة أكثر أقل، ثم تبيد، ثم تنشأ حضارة أخرى. وهذا يعني ليست نظرة العلماء الدين فقط، بل علماء التاريخ مثل شبينجلر، هذا عالم اجتماعي تاريخي ألماني، يقول تاريخ الماضي فيه كان حضارات أبزخ من هذه الحضارة التي نحن نتمتع بها، لكنها بادت، وهذه الحضارة أيضا ستبيد يوما ما. نعم. وقلت أظن لكم أنه في كتاب عندي لكاتب أمريكي عن مثلث برمودا يتحدث فيه عن التاريخ الغابر وما إلى ذلك، وعن تاريخ الفراعنة بالذات، أقدم ما عرفه المؤرخون عن الفراعنة. سجل صورة لوشيعة كهربائية، صورة موجودة، وشيعة كهربائية اكتشفت من تعود إلى أقدم عصور الفراعنة. هذه الوشيعة الكهربائية كانت تؤدي الخدمات الكهربائية العلمية التي تؤديها الكهرباء اليوم. الوشيعة بينهم واضح هنا. فإذا الكهرباء كان مكتشف، لكن الحضارات تسود ثم تبيد، مثل البناية إلى عمر بعدين بيجوا ناس ثانيين بيعمروها من أول وجديد. ثم يقول الله عز وجل يعملون له، هل جاء شو بيسولوا؟ ما يشاء من محاريب. محاريب جمع محراب، المحراب مثل ما بنقول اليوم المقصورة، كلمة مقصورة تساوي محراب، يعني مقصورة عبارة عن علية هيك، غرفة عالية تطلع لها بدرج، قد تكون من عدة غرف وقد تكون من غرفة قاعة كبيرة صغيرة. نعم. المهم يعني أصغر من القصر، القصر الصغير يعني الفيلا الصغيرة تخرج تصعد إليها بدرج، هذا يسمى محراب ونسميه نحن مقصورة. يعملون له ما يشاء من محاريب، يعني أبنية مزخرفة كما يحب، وتماثيل جمع تمثال، تماثيل حيوانات، تماثيل أشياء، تماثيل جامدات، تماثيل فراشات، تماثيل أي شيء، وكانت تصنع بأدق أنواع الصنع. وكان هذا دليلا على أن التماثيل في شرعة من قبلنا لم تكن محرمة، ونحن نعلم أن الشرائع اختلفت، يعني مو كل شيء حرام إلا كان حرام فيما مضى، ومو كل شيء حلال إلا كان حلال فيما مضى. نعم. وجفان كالجواب، الجفان جمع جفنة، والجفنة عبارة عن القصعة الكبيرة للطعام، يعني مثل ما نقول منسف نحن. يصنعون له جفان جمع جفنة كبيرة كالجواب، الجواب ما هو؟ الحوض الكبير يحفر في الأرض من أجل الماء، حوض كبير يعني يطوف من حوله ربما 100 شخص. فكانوا يصنعون الجفنة يتحلق من حولها ما لا يقل عن 100 شخص من أجل الطعام. وقدور راسيات، يصنعون له القدور الكبيرة الضخمة الراسيات من شتى أنواع المعادن، من شتى أنواع المعادن، لا من معدن واحد. وهذا تمثيل، طبعا يعملون له غير ذلك من كل ما يسخر له هؤلاء الجن. ثم قال اعملوا آل داود شكرا، هذا خطاب من الله على سبيل الحكاية، يعني أن الله كان يوحي إلى آل داود سيدنا سليمان وغيره من أولاده ذريته. نعم. اعملوا آل داود، يا آل داود شكرا. ليش ما قال قولوا شكرا؟ نحن نعرف الشكر بينقال باللسان، لا، الشكر الحقيقي ما بينقال باللسان، الشكر الحقيقي شو هو؟ عمل. الحقيقي نحن اليوم اختصرنا الشكر، جعلنا كلمة نشكر الله، نحمد الله، نشكر الله، ونعمل اللي بدنا اياه. لا، الحقيقة الشكر هو العمل. لذلك قال اعملوا آل داود شكرا. قال بعد ذلك وقليل من عبادي الشكور. لو كان الشكر باللسان كان الشاكرين دار، ما في أكثر من حتى الملاحد التي يطلع مع كلمة نشكر الله. لكن الواقع أن الشكر عمل، ولما كان الشكر عملا كان الشكر أصعب الأشياء. لذلك قال وقليل من عبادي الشكور. ثم قال فلما قضينا عليه الموت إلى آخر الآية والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وثبتنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين.